بسم الله الرحمن الرحيم. كان الكلام فيما ذكره صاحب العروة من أن من قتل في المعركة يستثنى من وجوب تغسيل الميت، فقال لا بد أن يكون قتله في سبيل الله، إما أن يكون في جهاد بإذن الإمام عليه السلام أو نائبه الخاص، أو يكون دفاعا عن بيضة الإسلام أي أصل الإسلام. وظاهره أن من قتل لا في جهاد بإذن الإمام أو نائبه الخاص ولا في دفاع عن أساس الإسلام فليس هذا قتلا في سبيل الله. وهذا بحث مهم، فذكرنا عن السيد الخائي قدس سره أنه قال يكفي في الجهاد أن يكون بإذن الفقيه الجامع للشرائط، وما ادعي من الإجماع على أن الجهاد الابتدائي لا بد أن يكون بإذن الإمام غير ثابت، وما استدل عليه من الروايات قابل للنقاش. وطبعا كلام السيد الخائي في الجهاد الابتدائي، أما بالنسبة إلى الدفاع هل يعتبر في مشروعية الدفاع أن يكون إما دفاعا عن بيضة الإسلام أو دفاعا عن نفوس المسلمين أو أموال المسلمين وأعراضهم؟ أو الدفاع عن من ذلك؟ قد تقوم فئة تجاهد لأجل إقامة الحكم الإسلامي في بلد ويدخلون في المعركة مع دولة طاغية، أو تقوم جماعة في قبال جور الجائرين ودفع ظلم حكومة، تظلم شعبها، فهل هذا دفاع مشروع؟ نحن لا نريد أن ندخل في هذا البحث، ولكن حيث وردت في عدة روايات النهي عن الخروج بالسيف قبل ظهور الحجة عليه السلام، واستند إليها جمع من العلماء لتحريم الخروج بالسيف قبل ظهور الحجة عليه السلام، فينبغي صرف عنان البحث إلى هذه الروايات باختصار. جمع صاحب الوسائل هذه الروايات في الباب 13 من أبواب الجهاد، وأشار إليها السيد الخوئي في كتاب الجهاد، فقال: وأما ما ورد في عدة من الروايات من حرمة الخروج بالسيف على الحكام وخلفاء الجور قبل قيام القائم صلوات الله عليه، فهو أجنبي عن مسألتنا هذه، وهي الجهاد مع الكفار رأسا. السيد الخوي بعدما قوى وجوب الجهاد الابتدائي في عصر الغيبة بإذن الفقيه الجامع للشرائط مع استشارة ذوي الخبرة، يقول: وأما ما ورد في عدة من الروايات من حرمة الخروج بالسيف على الحكام وخلفاء الجور قبل قيام قائمنا صلوات الله عليه، فهو أجنبي عن مسألتنا هذه، وهي الجهاد مع الكفار رأسا ولا يرتبط بها نهائيا. الروايات التي أشير إليها مذكورة في الوسائل في باب حكم الخروج بالسيف قبل قيام القائم عليه السلام، وهذا يعني أن صاحب الوسائل لم يتخذ موقفا واضحا في هذه المسألة، وإلا فعادة صاحب الوسائل إذا وصل إلى نتيجة واضحة يدرج رأيه في عنوان الباب. مثلا كان يقول: باب حرمة الخروج بالسيف قبل قيام القائم، ولكنه قال: باب حكم الخروج بالسيف قبل قيام القائم. وذكر عدة روايات منها مرسلة ربعي رفعه عن علي بن الحسين عليه السلام، قال: والله لا يخرج أحد منا قبل خروج القائم إلا كان مثله كمثل فرخ طار من وكره قبل أن يستوي جناحاه، فأخذه الصبيان فعبثوا به. فيقال بأن هذه الرواية بصدد النهي عن الخروج قبل قيام الإمام الحجة عليه السلام، لأنه يكون فاشلا ويكون مثل من خرج قبل ظهور الحجة عليه السلام كمثل فرخ طار من وكره قبل أن يستوي جناحاه، فأخذه الصبيان فعبثوا به. هذه الرواية مرفوعة، وما يقال من أن هذه رواية حماد بن عيسى، والذي هو من أصحاب الإجماع، وقد ذكر الكشي أنهم عرفوا أنهم ممن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنهم، فيستفاد من هذه العبارة أن كل حديث تم سنده إلى هؤلاء الذين هم من أصحاب الإجماع فلا ينظر إلى ما بعد هؤلاء من وسائط بينهم وبين الإمام عليه السلام، والسند إلى حماد صحيح، والإشكال فيما بعد حماد إلى الإمام عليه السلام. فيقال بأن إجماع الإصابة على تصحيح ما يصح عن هؤلاء الذين هم من أصحاب الإجماع، ومنهم حماد بن عيسى. ولكن هذا المبنى غير متجه، بل لا يستفاد من نظرية أصحاب الإجماع أكثر من الإجماع على كون هؤلاء المسمين بأصحاب الإجماع فقهاء وثقات، لا أن كل حديث صح عنهم فهو صحيح مطلقا، ولا ينظر إلى الوسائط ما بينه وبين الإمام. لكن هذه الرواية بتغيير ما مذكورة في أول الصحيفة السجادية، ففي أول الصحيفة السجادية ينقل عمير بن متوكل عن أبيه متوكل بن هارون قال: لقيت يحيى بن زيد بن علي وهو متوجه إلى خراسان بعد قتل أبيه، فقال لي: من أين أقبلت؟ قلت: من الحج. فسألني عن أهله وبني عمه، وأحفى السؤال عن جعفر بن محمد عليهما السلام، وقال: هل سمعته يذكر شيئا من أمري؟ فقلت: سمعته يقول: إنك تقتل وتصلب كما قتل أبوك وصلب. ثم يقول متوكل بن هارون: قلت له: إني رأيت الناس إلى ابن عمك جعفر أميل منهم إليك وإلى أبيك. فقال: إن عمي وابنه جعفر دعوا الناس إلى الحياة، ونحن دعوناهم إلى الموت. فقلت: يا ابن رسول الله، أهم أعلم أم أنتم؟ قال: كلنا له علم، غير أنهم يعلمون كل ما نعلم ولا نعلم كل ما يعلمون. يقول المتوكل بعدما أعطاه يحيى الصحيفة السجادية وقال: أخذت هذه الصحيفة من أبي زيد، وهو أخذها من أبيه الإمام السجاد عليه السلام. فلما قتل يحيى صرت إلى المدينة فلقيت أبا عبد الله عليه السلام فحدثته الحديث عن يحيى فبكى، إلى أن قال الإمام عليه السلام: ما خرج ولا يخرج منا أهل البيت إلى قيام قائمنا أحد ليدفع ظلما أو ينعش حقا إلا استلمته البلية، وكان قيامه زيادة في مكروهنا وشيعتنا. الصحيفة السجادية لا إشكال في عظمتها وعلو مضامينها، ولكن مع الأسف ليس سندها صحيحا من حيث علم الرجال، فإن المتوكل بن هارون لم يوثق كما يوجد في السند بعض الضعاف كأبو المفضل الشيباني الذي قال عنه النجاشي: أني رأيت جل أصحابنا يغمزونه ويضعفونه. فالسند ضعيف. أما الدلالة فيمكن النقاش فيها، بأن التعبير بأنه ما خرج منا لا يعلم المقصود منه، ما خرج ولا يخرج منا أهل البيت، لعل المقصود منه كما لعله يشير إليه التعبير بقوله أهل البيت السادة القريبين من رسول الله صلى الله عليه وآله، يعني الأئمة الطاهرين وأولادهم وأحفادهم
إلى قيام
ما خرج ولا يخرج منا أهل البيت. السادة الآن أهل البيت ليسوا أهل البيت، وإن كانوا سادة ونحن نحترمهم ونقبل أياديهم، لكن لا يسمون بأهل البيت. هذا للتأكيد، يعني إلى ظهور الحجة عليه السلام. مضافا إلى معارضة هذه الرواية برواية صحيحة وهي صحيحة العيس بن قاسم، في صحيحة العيس بن قاسم ورد هكذا: قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: عليكم بتقوى الله وحده لا شريك له، وانظروا لأنفسكم. انظروا لأنفسكم يعني ارحموا أنفسكم مثلا، يعني تفكروا في أنفسكم، لا تعرضوا أنفسكم للانقتال والموت بلا ترو ولا تفكر مسبق. وانظروا لأنفسكم، يعني تأملوا لأنفسكم، فوالله إن الرجل ليكون له الغنم فيها الراعي، فإذا وجد رجلا هو أعلم بغنمه من الذي هو فيها يخرجه ويجيء بذلك الرجل الذي هو أعلم بغنمه، يعني أنتم تراعون أغنامكم، إذا جعلتم على أغنامكم راعيا ثم وجدتم من هو أعلم من غيرتم الراعي، جبتم ذاك الأعلم لرعاية مصلحة أغنامكم، فمصلحة أنفسكم أولى بالرعاية. والله لو كانت لأحدكم نفسان يقاتل بواحدة يجرب بها ثم كانت الأخرى باقية تعمل على ما قد استبان لها، لكم نفسان فتقاتلون بالنفس الأولى وتجربون هل تفوزون في هذا القتال أو تنقتلون، فإذا قتلتم تبقى النفس الثانية مخف، ولكن له نفس واحدة إذا ذهبت فقد والله ذهبت التوبة، فأنتم أحق أن تختاروا لأنفسكم، إن أتاكم آت منا فانظروا على أي شيء تخرجون، ولا تقولوا خرج زيد، فإن زيدا كان عالما وكان صدوقا ولم يدعكم إلى نفسه، وإنما دعاكم إلى الرضا من آل محمد صلى الله عليه وآله، ولو ظهر لوفى بما دعاكم إليه، إنما خرج إلى سلطان مجتمع لينقضه، ثم قال عليه السلام: فالخارج منا اليوم إلى أي شيء ندعوكم؟ إلى الرضا من آل محمد؟ فنحن نشهدكم أننا لسنا نرضى به، وهو يعصينا اليوم وليس معه أحد، وهو إذا كانت الرايات والألوية أجدر أن لا يسمع منا. فوالله ما صاحبكم إلا من اجتمعوا عليه. وهو إذا كانت الرايات والألوية أجدر أن لا يسمع منا إلا من اجتمعت بنو فاطمة معه. فوالله ما صاحبكم إلا من اجتمعوا عليه، يعني الإمام الحجة. إذا كان رجب فأقبلوا على اسم الله، وإن أحببتم أن تتأخروا إلى شعبان فلا غيره، وإن أحببتم أن تصوموا في أهاليكم فلعل ذلك يكون أقوى لكم وكفاكم بالسفياني علامة. هذه الرواية الصحيحة تقول لا تقولوا خرج زيد، إنما خرج زيد يدعوكم إلى الرضا من آل محمد صلى الله عليه وآله، ولو ظفر لوفى به. والخارج اليوم إلى أي شيء يدعوكم؟ إلى الرضا من آل محمد، ونحن نشهد أننا لا نرضى به. يعني قضية خارجية. هؤلاء الذين يخرجون باسم الرضا من آل محمد كلهم كذابين، يقيسون أنفسهم بزيد، لكن زيد كان يختلف عنهم.
كل من يقيس نفسه بزيد نحن لا نرضى. ليش قضية خارجية؟ زيد استثناء.
لحظة. فالخارج منا يعني الذي يسمي نفسه بأهل البيت، حفيد الإمام، من أحفاد الإمام الحسن عليه السلام مثلا، لأنهم كانوا ثوريين، أحفاد الإمام الحسن كانوا ثوريين ويختلفون عن أحفاد الإمام الحسين عليه السلام. ولأجل ذلك بنو العباس كل ما يظفرون على ولد من أولاد الحسن عليه السلام يقتلونه. هم كانوا ضد بني العباس وثاروا ضدهم. يقول الإمام: الخارج منا اليوم، والذي يدعوكم إلى الرضا من آل محمد نحن نشهد أننا لا نرضى به. فهذه قضية خارجية. وإلا ما هي خصوصية زيد؟ خصوصية زيد أنه كان رجلا صدوقا.
الإمام يقول غير
صدوق، عالما وكان صدوقا، ولم يدعوكم إلى نفسه.
خدا این مذمتی دی
خار بی نتیجی که آدم نمی کنی که ای خلا آدم خار بی نتیجی بی اجازه بدی قضیه خارجیه. أقرأ بقية الروايات. الرواية الثانية الناهية عن الخروج قبل حجة عليه السلام معتبرة أبي بصير، كل رجال السند معتبرين وموثقين، ومنهم الحسين بن المختار. أنا أبي عبد الله عليه السلام: كل راية ترى ترفع قبل قيام القائم عليه السلام، فصاحبها طاغوت يعبد من دون الله عز وجل. السند صحيح، يبقى الكلام في الدلال. نقول أولا المراد من الراية ما هو؟ الراية ليس كل راية، ولو راية كل راية صاحبها طاغوت، هذا ينصرف إلى راية تدعو إلى الإمامة، لا كل راية ضد الظلم والجور. يعني الإطلاق قطعا غير مراد، كل راية ولو راية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر راية بعد. هذا قطعا ليس له إطلاق. المتيقن بعدما لم يكن له إطلاق هو راية الدعوة إلى الإمامة، يدعو إلى إمامة نفسه. ويشهد على ما ذكرنا وجود عدة روايات تؤيد بعض ما حدث أو يحدث في عصر الغيبة قبل ظهور الحجة عليه السلام. توجد روايات تحكي أنه جماعة يخرجون، وظاهر تلك الروايات تأييد تلك الجماعة. أذكر جملة منها. في كتاب الغيبة للنعماني صفحة 273 ينقل بسند صحيح، يقول حدثنا أحمد بن محمد بن سعيد ابن عقدة قال حدثني علي بن الحسن بن فضال عن أخيه محمد بن الحسن عن أبيه عن أحمد بن عمر الحلبي عن الحسين بن موسى عن معمر بن يحيى عن أبي خالد الكابلي عن أبي جعفر عليه السلام قال كأني بقوم قد خرجوا بالمشرق يطلبون الحق فلا يعطونه ثم يطلبونه فلا يعطونه فإذا رأوا ذلك وضعوا سيوفهم على عواتقهم فيعطون ما سألوه فلا يقبلونه حتى يقوموا ولا يدفعونها إلا إلى صاحبكم قتلاهم شهداء أما أني لو أدركت ذلك لاستبقيت نفسي لصاحب هذا الأمر. واضح دلالة هذه الرواية على تأييد هؤلاء الجماعة الذين يخرجون بالسيف أو خرجوا بالسيف قبل ظهور الحجة عليه السلام. أنتم ما قلتم كل راية ترفع قبل قيام القائم فصاحبها طاغوت يعبد من دون الله؟ هل شيخنا كون الرواية بصدد قضية خارجية بمعنى أن الإمام لاحظ كل أحداث التاريخ إلى يوم القيامة فرأى أن زعماء كل راية طواغيت، هذا خلاف الظاهر. الظاهر أن الإمام يطبق الضابط الكلي، وإلا حمل هذه الرواية التي هي ظاهرة في القضية الحقيقية على قضية خارجية. ينظر الإمام إلى المصادق الخارجية إلى يوم القيامة خلاف الظاهر. فإذا كانت قضية حقيقية فلا بد أن يقيد بمقيد لبي بما يكون نظير هذه الرواية المنقولة في كتاب الغيبة للنعماني. يعني أنا أرى أن هذه الرواية سندها صحيح. بعدما كان العام قضية حقيقية فأي معنى في استثناء قضية خارجية عن تلك القضية الحقيقية؟ لابد أن يستثنى منها كل ما كان نظيرا لهذه القضية الخارجية. في القضايا الشرعية هذا مثال أصولي، لا تكرم زيدا دائما هم تمثلون بأكرم العلماء، فان مرة ما مثلتم أكرم التجار أكرم بلي هذا مثال يذكر في الأصول، أما في الشرع ما عندنا عادة قضية خارجية. نعم النبي له أحكام خاصة، أما مثلا زرارة له حكم خاص خلاف الظاهر، لا خصوصية له. وهكذا ورد في كتاب الغيبة للنعماني بسند آخر عن أبي بصير عن أبي جعفر الباقر عليه السلام في علامات الظهور: وليس في الرايات راية أهدى من اليماني، وهي راية هدى، لأنه يدعو إلى صاحبكم، فإذا خرج اليماني حرم بيع السلاح أو حرم بيع السلاح على الناس وكل مسلم، وإذا خرج اليماني فانهض إليه فإن رايته راية هدى. هل راية اليماني ليست راية قبل قيام القائم عليه السلام؟ وهل صاحبها طاغوت يعبد من دون الله؟ الرواية الثالثة ينقل في البحار عن تاريخ قم عن أبي الحسن الأول الإمام الكاظم عليه السلام أنه قال: رجل من أهل قم يدعو الناس إلى الحق، يجتمع معه قوم كزبر الحديد لا تزلهم الرياح العواصف، ولا يملون من الحرب ولا يجبنون، وعلى الله يتوكلون، والعاقبة للمتقين. في كتاب الإقبال يذكر رواية رابعة أذكرها. ابن طاووس رضوان الله عليه يقول هكذا: وهذا ما رويناه عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال له الإمام الصادق عليه السلام: يا أبا محمد، ليس يرى أمة محمد صلى الله عليه وآله فرجا أبدا ما دام لولد بني فلان أي بني العباس ملك حتى ينقرض ملكهم، فإذا انقرض ملكهم أتاح الله لأمة محمد صلى الله عليه وآله رجلا منا أهل البيت يشير بالتقى ويعمل بالهدى ولا يأخذ في حكمه الرشا. والله إني لأعرفه باسمه واسم أبيه. ثم يأتينا الغليظ ذو الخال والشامتين القائم العادل الحافظ لما استودع يملأها قسطا وعدلا كما ملأها الفجار جورا وظلما. ابن طاووس يقول بعد ذلك أنا أطبق ذلك على نفسي لأني بعد زوال ملك بن العباس مستاق لرجل من أهل البيت ولحد الآن لم أخذ رشا. هو هكذا طبق على نفسه ويقول أنا صممت أصوم فد يوم إذا لا أكون مصداقا لهذه الرواية لا أتمكن من استمرار الصوم. فالحمد لله ذاك اليوم صمت فعرفت أني أنا المصداق لهذه الرواية. على أي حال أنا لا أتكلم عن دعوى ابن طاووس، أتكلم حول هذه الرواية. ظاهر هذه الرواية أتاح الله لأمة محمد رجلا من أهل البيت، يعني صاحب راية مع والأخب. أهل البيت كانوا مضطهدين في كل للتاريخ الإسلامي، لكن أتاح الله لأمة محمد رجلا من أهل البيت يشير بالتقى ويعمل بالهدى ولا يأخذ في حكمه الرشا. هذا شنو؟ هذا راية بعد. ثم يأتينا القائم العادل الحافظ لما استودع. ثم يأتينا وهذه الروايات على كثرتها وصحة بعض أسنادها قرينة واضحة على أن المراد من قوله عليه السلام كل راية ترفع قبل قيام القائم فصاحبها طاغوت يعبد من دون الله راية المهدوية والإمامة. أي ديروا بالكم مو كل من يدعي أنه مهدي هذه الأمة والإمام الذي يملأ الأرض عدلا وقسطا صادقا، كثير منهم كذابين. الرواية الثالثة معتبرة تدير. في معتبرة تدير قال الإمام عليه السلام لسدير يا سدير إلزم بيتك وكن حلسا من أحلاسه، كما أن الحلس في البيت ساكن لا يتعرك، الفرش مثلا، فأنت هم كن مثل الحلس لا تتحرك، وكن حلسا من أحلاسي واسكن ما سكن الليل والنهار، فإذا بلغك أن السفياني قد خرج فارحل إلينا ولو على رجليك. رأيت أن بعضهم ناقش في دلالة هذه الرواية بأن من المحتمل أن يكون للسدير خصوصية، فإن السدير يقال عنه أنه كان يتلون بكل لون، لا كان شيعيا مخلصا، لكن كان يتأثر، وكل فئة كانوا يؤثرون عليه يتقشمر. لما جاء أبو مسلم الخراساني قشمر سدير، فكتب السدير مع جماعة إلى الإمام: لماذا لا تقوم؟ نحن معك. وهذا هو الذي جاء إلى الإمام عليه السلام فاعترض على الإمام الصادق عليه السلام: لماذا أنت ساكت لا تقوم؟ فأخذه الإمام إلى الصحراء، فوصلوا إلى راع يرعى غنم، فقال: لو كان لي شيعة مخلصون بعدد هذه الأغنام لما قعدت في بيتي وخرجت. يقول سدير: فعددت الأغنام فلي فكانوا 17. هذا هو سدير، كان رجلا مخلصا ولكن كان غير متعمق في القضايا الاجتماعية. نعم كان شيعيا مخلصا، لكن فيقال بأن الإمام لأجل أن سدير كان إنسانا بسيطا قال له: يا سدير روح اقعد بيتك، كل شيء لا تسويه. أما إذا كان هناك شخص آخر متعنك متعمق اجتماعيا لا يغتر بالكلمات اللي تصدر من الجماعات المنحرفة، لعل الإمام كان يقول لذاك الشخص: لا أنت تحرك ولا تلزم بيتك. هذا الكلام إنصافا خلاف الظاهر. العرف الشيعي والمتشرعي لا يفهم من هذه الخصوصية لسدير. فإذا بلغك أن السفياني قد خرج فرحل إلينا ولو على رجليك، لو كان هناك شخص آخر جالسا بجنب سدير لكان يفهم منه خصوصية لسدير. أدري السدير لا يعمل بوظيفته، فلا يحرك يدا ولا رجلا ولو خرج إنسان مجاهد حقيقي لا يخرج معه سدير. هذا خلاف الظاهر. فإذا لا خصوصية للسدير، ولكن نحن نقول: هل إلزم بيتك يعني أنه لا يعمل أي عمل اجتماعي؟ لا يأمر بالمعروف، لا ينهى عن المنكر، لا يقاوم الظلم؟ أو أن العرف المتشرعي كان يفهم منه نهي سدير أما كان يقوم به؟ سدير كان بصدد إرجاع الإمامة إلى أهل البيت عليهم السلام، ولأجل ذلك كتب إلى الإمام: أنت إمامنا فثر ونحن وياك. فقال الإمام عليه السلام: لست لهم بإمام، يعني أنا مو إمامهم الذي يخرج، أو أن المراد أني لست لمن يكون السدير معهم جماعة أبي مسلم الخراساني، لست لهم بهم. على أي حال يا سدير إلزم بيتك، يعني لا تعمل ما كنت تعمله وبصدده. ماذا كان السدير يعمل؟ كان السدير بصدد إرجاع الخلافة إلى أهل البيت عليهم السلام، وهذا مما لا يرغب فيه الأئمة إلى ظهور الحجة عليه السلام. فعليه لا يستفاد من هذه الرواية تحريم النشاط الاجتماعي والدفاع قبال الظلم والجور، والقدر المتيقن منه كما ذكره شيخنا الأستاذ قدس سره النهي عن إرجاع الخلافة إلى أئمة أهل البيت عليهم السلام بالقوة القهرية قبل ظهور الحجة عليه السلام. وبذلك ظهر الإشكال في بقية الروايات. تأملوا في تلك الروايات، فخلاصة ما ذكرناه أننا نستفيد من صحيحة العيس أنه ليس كل خروج بالسيف منهيا عنه قبل ظهور الحجة عليه السلام، ونحمل الروايات الناهية إما على النهي عن خروج أهل البيت عليهم السلام ومن ينتمي إليهم من أولادهم وأحفادهم، ويقولون هذه حركة فاشلة وتسبب مشاكل علينا أهل البيت وعلى شيعتنا، أو أن المراد من تلك الروايات كما اعتبر السدير النهي عن إرجاء الخلافة إلى الأئمة عليهم السلام كما ذكره شيخنا الأستاذ قدس سره. وبذلك اتضح أن القتال في سبيل الله لا ينحصر بما ذكره صاحب العروة، بل أعم من ذلك. فإذا شخص جماعة ذوي الخبرة بعد ملاحظة التزاحم أن إقامة الحكم الإسلامي بعد ملاحظة المزاحمات فيها مصلحة دينية، فلا بأس بالتصدي لها حتى لو توقف على كفاح المسلح، لكن يدخل في باب التزاحم، لأن هذا يوجب انقتال الأبرياء وسفك الدماء، فلا بد من ملاحظة الأهم والمهم بينها وبين إقامة الحكم الإسلامي. إقامة الحكم الإسلامي واجبة من باب مقدمة الواجب، مقدمة لتنفيذ الأحكام الإسلامية في المجتمع، ولكن إذا توقف ذلك على مقدمات محرمة كقتل النفوس وإتلاف الأموال فيندرج في باب التزاحم، ولا بد من ملاحظة الأهم والمهم منهما. وأما إذا كان إقامة الحكم غير موقوفة على الكفاح المسلح، بل يمكن لشعب أن يقوم بذلك من خلال مظاهرات سلمية، فذاك بحث آخر لا ترتبط هذه الروايات بالمظاهرات السلمية. هذا محصل هذا البحث. وخلاصة كلامنا أن الدفاع المشروع أو القتال المشروع ليس منحصرا فيما ذكره صاحب العروة، وهذا يعني أنهم يسوغ عليهم أنهم قتلوا في سبيل الله في المعركة ولا يجب تخصيلهم. يقع الكلام في بقية مسائل استثناء المقتول في سبيل الله عن وجوب التفصيل في الليالي القادمة إن شاء الله.